بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. باب أبي بدر. أتقدم بشكري بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه القائمين على هذا المركز المبارك في الكلية المتوسطة بالرياض، ثم أشكركم فردا فردا لحضوركم في هذا الوقت الحار، وأقول أيها الأحباب تحتسبوا هذا الأمر وهذه المشقة في هذا الجو الحار، احتسبوا هذا الأمر عند الله جل وعلا. فما سنطرحه هذا اليوم يقتضي من التحمل أشد مما أنتم فيه، والنعمة والرخاء أفسد كثيرا من شباب المسلمين. فلعل أول تجربة في هذا المشروع هو تحمل هذا الحر في هذه الليلة المباركة. المشروع أيها الأحباب، سأتحدث بالتفصيل عنه، ولكن سأقدم بمقدمة تبين ما هي أسباب هذا المشروع. المشروع باختصار يتعلق بنقل الدعوة والاهتمام بها في القرى والهجر، لأن الملاحظ الآن أن هناك صحوة مباركة في المدن الكبيرة وبعض المدن الصغيرة، أما القرى والهجر كما سأبين بالأدلة والأرقام فنحن غافلون عنها زمنا طويلا. وأسباب طرح هذا المشروع ما يلي: واحد، القيام بواجب الدعوة إلى الله ونشر الخير بين الناس وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ثانيا، حاجة الناس في القرى والهجر وتفشي الجهل بينهم كما سأذكر بعد قليل. أيها الأحباب، قضية تفشي الجهل في القرى أمر عجيب، وحقيقة كثير من الأخوة الأحباب دائما تراودهم فكرة الدعوة إلى الله جل وعلا في الخارج، في أفريقيا، في آسيا. ووجدنا أن الأمر يقتضي أقرب من ذلك في القرى والهجر والبوادي، ما سأذكر لكم بعد قليل بعض القصص التي تبين هذه الحقيقة. أيضا وجود فراغ. ثالثا، وجود فراغ القاتل لدى الشباب بخاصة وغيرهم بعامة، واستغلالهم لأوقاتهم بما لا يجدي بل يضر. أذكر قصة طريقة يحدثني فيها أحد الأخوة، سافروا إلى منطقة من هذه المناطق للدعوة إلى الله جل وعلا، ففوجئوا بعد صلاة المغرب أن مجموعة من الناس جلسوا في آخر المسجد، داخل المسجد، والمسجد رملي كما هي المساجد في القرى، وبدأوا يلعبون لعبة شعبية تسمى أم قطع. فجاء إليهم الإخوان وقالوا لهم: كيف يحدث هذا؟ تلعبون في داخل، ماذا تفعلون؟ قالوا: والله تعلمون أن الوقت بين المغرب والعشاء قصير، وبيوتنا بعيدة، وأحببنا أن نستثمر الوقت. نعم، يستثمرون الوقت في داخل المسجد في لعبة شعبية، هذا حدود علمهم، هذا من حرصهم على الصلاة والبقاء في المسجد بانتظار الصلاة. فأقول إن تستغل كثير من الألقاب بما لا يجري. أيضا انتشار كثير من وسائل الفساد بين الناس، خاصة في القرى والهجر، وإن كانت موجودة في المدن ولكنها في الهجر بشكل محزن، وبخاصة الفيديو، وكما ورد في الحديث من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم: عائل مستكبر، خير من ذلك، وعائل مستكبر. فأقول عندما أقول انتشار هذه الوسائل حتى في القرى تستغربون. وجد بعض الإخوة في بعض المناطق عشر يأتون بالفيديو على بطارية وهم لا يعرفون الصلاة، لا يعرف أحد كيف يقيم الصلاة. فالأغرب قصة سمعتها وأنا أبحث في هذا الموضوع، يعني بقيت زمنا أبحث في هذا الموضوع، وأن أحدهم ضغط عليه أولاده لشراء جهاز تلفزيون وفيديو، فتلفت إلى هو لا يملك مادة، وعندهم بقرة يحلبون منها وتسقي مزرعتهم، فقام وباعها واشترى جهاز تلفزيون وفيديو. إلى هذا الحد وصل انتشار هذه الأشياء ومتابعتهم لهذه الأشياء بدون رقيب ولا حسيب. وجود بعض الاعتقادات الباطلة، اعتقادات باطلة موجودة في كثير من القرى والهجر، وقد ذكر بعض الإخوة من المشايخ وقد ذهبوا إلى مناطق قد تستغربون يا إخوان، قرية تبعد عن مكة 50 كيلو فقط، تبعد، أقول هناك قرية تبعد عن مكة، تبعد عن مكة 50 كيلو أو 60 كيلو، تصوروا مكة التي نبعت منها الرسالة ووجدها الأخرى منذ 3 سنوات عن طريق مكتب الهيئة وهيئة التوعية الإسلامية في الحج، وسافر إليها بعض الإخوة من المشايخ. لما سمعنا القصص استغربنا حتى ذهبوا ورعوها، وجدوا التبرك بالقبور والذبح عند القبور حتى يأتون وهم فقراء، فقراء بعضهم لا يجد الثوب الذي يلبسه، يوفر دريهمات ثم يضعها عند القبر يتوسل به، فيأتي في الصباح ويجد المبلغ غير موجود، فيحمد الله أن صاحب القبر قد أخذ هذا المبلغ. واللصوص هم الذين أخذوا هذا الأمر وعاشوا زمنا على هذه القضية، وإخواننا في الله يذهبون إلى أفريقيا وشرق آسيا ينشروا الإسلام مع أهمية والله هذا الأمر. لكن أن تكون قرى في هذا المكان، والحمد لله توجهت دار الإفتاء ممثلة بالتوعية وعدد من طلاب العلم وعدد من التجار إلى هذه القرى، وبأبشركم الآن أن كثير من هذه المظاهر قد زالت. والله يا أخوان، من استمعت بأذني عدد منهم أعمارهم 60 سنة لا يفهمون، لا يستطيعون أن يقرأوا فاتحة، لا يقرأون فاتحة، ويا ليتهم لا يقرأون فاتحة. لو كان هذا الأمر لسهل، لكنهم يأتون بآية من الفاتحة وآية من عندهم، هذه فاتحتهم رأيناه وسمعناه. تقول هناك بعض الاعتقادات الباطلة، وجاءني عدد من الأخوة من مدينة ديشة وقد ذهبوا إلى تهامة يقولون رأينا أعمال عجيبة ما كنا نتصور أنها موجودة في الجزيرة، وكتبوا في هذا لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، واهتم في هذا الجانب. ولا يتسع المقام لذكر هذه النماذج. أيضا أيها الأخوة، أمر مهم جدا قد يغفل عنه البعض، ليست قضية الجهل. العجيب أن بعض جماعات الغلو في جماعة التكفير والهجرة وجدت مناخا ومرقعا خصبا في هذه القرى، فانتشر انشراق بين كثير من الشباب الذين توجهوا، فانتقلوا من الانشراق الى الانشراق، انتقلوا من الافراط او من التفريط الى الافراط، انتقلوا من الضياع الى الغلو. فوجدنا نشوء بعض جماعات او بعض افكار الغلو، وجاءني عدد من النفوذ من عدد من هذه المناطق يشكون هذه الحالة ويقولون نحملكم هذه المسؤولية نظرا لقلة طلاب العلم. حدث ما حدث، كثير من الشباب اهتدوا بعد طول زمن رتعوا فيه في الفساد، فلم يجدوا من يقودهم الى الخير والى الحق الا بعض من يوجههم الى الغلو، فدفعهم حماسهم وغيرتهم الى ان يقعوا في اخطاء منكرة من وجه اخر. وهذا امر يحتاج الى عناية، بارك الله فيكم. نقطة سادسة، الامكانات المتوافرة لدى الدعاة وطلاب العلم وعدم توجيه هذه الامكانات واستثمارها على الوجه الاحسن. لو رأيت إلى الوجوه التي أمامي، هذه الوجوه المباركة، هل كل هؤلاء الأخوة في المراكز الصيفية؟ هل كل هؤلاء الأخوة الآن لديهم دروس في المساجد؟ هل كل هؤلاء الأخوة لديهم خطب وأئمة مساجد؟ لا، أنا أتوقع لا يوجد. مع كثرة هذا العدد المبارك الذين قد ارتبطوا في أعمال في الدعوة مثلا في الرياض عن 20-30%، أين تذهب أوقات 70-60% منهم؟ ألا توجهوا إلى الدعوة إلى هذه القرى وهذه الهجر؟ النقطة الأخيرة، فرق مجال مهم من مجالات التربية التي تستثمر فيها طاقات الشباب من خلال المدارس والجامعات. الشباب في المراكز الصيفية يبحثون عن فرص تربوية، المراكز الجامعات تبحث عن فرص تربوية للشباب. هذه من أفضل الفرص أن تذهب المجموعات والرحلات إلى هذه القرى، فهي في الوقت الذي هي فيها دعوة لهؤلاء، هي تربية للقائمين على هذا الأمر، تربية لهذه المجموعات. وقد جرب إخوانكم ووجدوا أمورا والحمد لله تسر. أنتقل إلى نقطة أخرى، أصل هذا المشروع، أصل هذا المشروع في الحقيقة أو هذه المحاضرة اقتراح من أحد الأخوة الدعاة بارك الله فيه وكتب له الأجر والمثوبة. قلت بعد ذلك، بعد أن استحسنت هذه الفكرة بالاتصال بعدد كبير من المشايخ والدعاة وطلاب العلم، وعدد منهم من مشايخنا الذين تعرفونهم، والتقيت بهم وسألتهم وساهموا في وضع هذه النقاط التي سأتلوها عليكم هذا اليوم، واتصلت بعدد منهم، سجلت ملاحظاتهم واقتراحاتهم، بعضهم من شمال المملكة وبعضهم من جنوبها وآخرون من الشرق وعدد كبير من الوسط. فهذا المشروع ليس من جهدي، إنما دوري، فالاقتراح ليس لدني، ووضع المشروع أيضا لا أزعم أنني وضعته وحدي، وإنما كان دوري هو التنسيق والاتصال حتى خرج بهذه الصورة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها. أيضا بدأت أبحث عن أصل الموضوع في الكتاب والسنة وسيرة السلف، وجهود مع أيضا النظر إلى جهود بعض الأعداء التي سأذكرها لكم بعد قليل، في الماضي والحاضر، وقد ساعدني بعض طلاب العلم بارك الله فيكم. أقول أيها الأحباب، المشروع قابل للإضافة والتعديل، وليس المهم هو النقد، وليس النقد هو المهم، وإنما المهم هو العمل الإيجابي، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فآملوا أن ينال منكم العناية والتركيز. أيها الأخوة، لعل من المناسب في بداية هذا المشروع شحذا للهمم أن أذكر لكم بعض القضايا الواقعة. وقبل أن أذكر بعض هذه القصص أنبه إلى ما يلي: واحد، أن هذه القصص التي سأذكرها أو القصص التي سأذكرها ليس فيها مبالغة، بل تجنبت ما يوحي بذلك. ثانيا، أن هذه القصص التي سأذكرها الآن من الواقع ليست من القصص الفردية، بل هي تعبر عن الواقع، وإن كان بعض أصحابها أفرادا. ثم ولو كانت فردية، فإن القرآن والسنة قد اهتم بالقضايا الفردية. ألم نستمع إلى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها؟ ألم يقل جل وعلا في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها؟ الآيات. وقال جل وعلا في سورة الفجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وارجعوا إلى سبب النزول لتعرفوا هذا السبب أنه فردية. إذن القصص الفردية مهمة جدا، بل آيات كثيرة وردت في القرآن كما في أسباب النزول تتحدث عن قضايا فردية نزل فيها تشريع ونالت من الأهمية ما تعرفونه وتذكرونه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر إذا سمع بعض المخالفات فيقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ثم حرصت على شيء قد يعتب علي فيه بعض أخوة الذين سأذكر أسماءهم الآن لأنني لم أستأذنهم، وفي الوقت نفسه خفت أن أؤصل منهجا في التثبت وأن أؤصل منهجا في الرواية، لأن أغلب الأخبار التي نأتي بها لا نذكر مصادرها. إذا كانت مسندة فسأحاول قدر الإمكان أن أذكر من حدثني بهذه القصص، ثم إلا ما نذر مما لم أتمكن من ذكر الإثم لأسباب قد لا أستطيع ذكرها. من هذه القصص التي تتحدث عن الواقع في القرى والهجر، حدثني الشيخ رياض الصول أن أحد الشباب أخبره أن والديه لم يصلي منذ صغرهما إلى الآن وعمرهما 70 سنة. والشيخ رياض الآن موجود في منطقة الشمال يقوم بهذه الجولات المباركة، معه عدد من طلاب العلم. وحدثني الأخ رياض أيضا أن سورة الفاتحة عند بعض النساء في إحدى المناطق تكبر تكبيرة الإحرام ثم تقول: لا قريت كتاب، أو لا قريت كتاب، مضطر أنطقها باللهجة: لا قريت كتاب ولا حفظت كتاب، لا تعذبني يوم العذاب، الله أكبر. وقد أكدني هذا أحد أبناء هذه المنطقة بحضور الشيخ رياض نفسه، قال هذا صحيح. حدثني الشيخ سعد البروك أنه كان في زيارة في هذه المناطق فقال له أحد كبار السن أنه إذا خسف القمر خرج الأطفال ومعهم سمك يضربون السمك ويقولون: يا حوتة سكي قمرنا. هذه صلاة الكسوف عندهم: يا حوتة سكي قمرنا. فذكرت هذه القصة لبعض الأخوة في تلك المناطق فأكدوا لي ذلك وزادوا:
قالوا هذه صلاة الكسوف عند الأطفال، لكن أتعرف صلاة الكسوف عند الكبار؟ قلت لا، وهم من أهل المنطقة وبحضور الشيخ رياض السطول نفسه قالوا أن الكبار يأخذون البندق ويرمي القمر ويقول يا أخوك فك القمر حتى يزول الكسوف، ويقولون استطعنا أن نطرد الحوتة لأنهم يعتقدون أن الحوتة يأكل القمر. هذه قصص قلت لكم واقعية وموجودة. حدثني الشيخ صلاح الدوسري عن جهل الناس بقراءة الفاتحة وذكر قصتين. القصة أن أحدهم خرج في الدعوة إلى الله جل وعلا ثم رجع يعلم أهله الفاتحة، فتقرأ والدته إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فحاول معها، قالت يا ولدي أنا منذ نشأت أن أقرأها هكذا، ورفضت أن تعدل قراءتها. وذكر أيضا الشيخ طلال أن هناك من يقرأ غير المغضوب عليهم ورا الضالين، ورا الضالين. أيضا حدثني والدي أنه ذهب يصلي في منطقة فيها الإبل، فقدموا رجلا للصلاة إمامهم للصلاة، يقول ففوجئت أنه قرأ آية من أول القرآن وآية من وسط القرآن وآية من مكان آخر وهكذا في الركعة الثانية. فلما سلم قلت له يا فلان ماذا فعل؟ قال ماذا فعل؟ قلت له قرأت آيات متفرقة. قال أنت ما تدري بارك الله، أنا إذا فطيت كيف من الآيات كل واحدة تقول أجرني، فأنا برضي هذا وارضي هذا. لا، حشف أنه سوء فينا، هذا إمامه. وجاء لمسجدنا وعدد من الأخوة الحضور موجود في الدرس، وتكلم بعد الدرس عندما تحدثت عن الصحوة وقال يا أحبابي أنتم عندكم صحوة هنا، اذهبوا إلى القرى والبوادي يكفيكم. يقول، وهذا أحد الدعاة تابع لدار الإفتاء، لا أعرف اسمه، وهو رجل معروف لدى كثير من الإخوان لكنني الآن لا أذكر اسمه، يقول يكفي أنني جلست بعد صلاة الجمعة أحفظ إمام المسجد التحيات، لا يحفظ التحيات وهو إمام الجمعة، فما بالك بمن دونه. لعلي أكون قصة أخيرة أو هناك قصتان. القصة الأولى يذكرها الشيخ أيضا سعد بريك يحدثني فيها، يقول جاءني أحد الأسرة من إحدى القرى، يقول يا شيخ نحن إذا أردنا قسم اثنان وأردنا أن نصلح بينهما أو نطلب من أحدهما التنازل عن حقه نذهب إليه ونطلب منه ثم نضع غترنا وشمغنا في الأرض ونسجد عليها حتى يسمح، هل في ذلك شيء يا شيخ؟ سجود. نعم. ويحدثني آخر قصة حدثني فيها الشيخ الفرسولي بعد العصر اليوم، أن بعض الأخرى صلوا صلاة الجمعة في إحدى هذه المناطق، وصلى بهم رجل حريص ومسبل وقد جاء من خارج البلاد، فجاء الإخوان واستغربوا ونفتحوا، قالوا كيف تصلي بجماعة وأنت مسبل وحليق؟ قال والخفي عليكم أعظم. خير إن شاء الله. قال أنا أشد، قال عبارة لا أستطيع أن أذكرها، أكثر أولئك إخواني تقصيرا، وذكر بعض القضايا، ولكن ماذا أعمل؟ كفيلي أصر علي إلا أن أكون إمام المسجد وإن يخرج من البلد. نعم. ويقول لقد صلى به الجمعة، طبعا مناطق نائية قد تكون فيها الأوقات، وإلا معروف أن الأوقات تشترط شروط جيدة في هذا المجال، لكن قرى وهجر أحيانا ومزارع قد يكون، مع أنه يقول الذي صلى خلف عدد كبير جدا. هذه القصص يا أحباب تعطيكم الأهمية البالغة والغفلة التي نحن واقعون فيها. وتقد تحاشيت ذكر كثير من القصص الشائعة جدا، ولكن لأنني لم أجدها مسندة، وقد يتصور البعض أنني أبالغ، فتجاوزت عن مثلها، وإلا والله إن بعضها بين وجه ومحزن ومضحك وشر البلية ما يضحك. أقول هذا واقع كبير من المناطق النائية وليست نائية ونحن غافلون عنها. والمؤسف أن أهل الفساد استغلوا هذه المناطق كما سأذكر لكم بعد قليل. أعود مرة أخرى لتأصيل الموضوع من الناحية الشرعية أيها الأحباب. قضية الانتقال والتنقل بين القرى والبوادي مطلب شرعي. لنستمع إلى قوله تعالى تنقلا في الدعوة إلى الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا المشروع هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتأثيم الإيمان بالله جل وعلا. ويقول جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، مع تأكيدي على أهمية الدعوة في الخارج، ولكن الأقربون أولى بالمعروف. ولو وقفتم أمام سورة ياسين في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. وإن كانت القرية الواردة هنا أعم من القرية التي أتحدث عنها، ولكن يكفي أنهم ثلاثة رسل أرسلوا إلى قرية واحدة وكلهم قد كذبوا. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا قولية وعملية. من القولية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وعندما أذكر هذا الحديث لسبب، لأن هناك خوف عند بعض الأخوة هداهم الله بين اشتراط العلم واشتراط أن يكون الداعية أحد العلماء. لا يشترط أن يكون الداعية من العلماء، وإنما يشترط فيه العلم، وفرق كبير بين الأمرين. المقصود أنك لا تدعو إلا بما تعلم، لا تدعو بما لا تعلم ولو آية واحدة. وهذا معنى قول رسول الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر أو نظر الله عنه، سمع مقالتي فوعاها تعداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء العملية، الأدلة العملية كثيرة جدا أذكر بعضها. فقد أخرج الترمذي وأبو داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل بالموقف. وأخرج ابن عدي في الكامل والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن جعفر قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه فدعا إلى الإسلام. الحديث. وأخرج البيهقي عند الزهري أو عن الزهري قال: أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى القبائل في منازلهم فدعاهم إلى الله عز وجل وعلمهم الإسلام. وبعث صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة كما تعلمون، حيث آمن أهلها. وبعث معاذ بن عفراء ورافع بن أبي مالك إليه أن ابعث إلينا رجلا من قبلك يفقهنا ويدعو الناس بكتاب الله. أخرجه البيهقي في الدلائل. وانظر تاريخ الإسلام الذهبي. وقال ابن إسحاق: حدثني أبي عن المغيرة بن عبد الرحمن وغيره قال: قدم أبو البراء عامر ابن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا محمد، ألا بعثت رجلا من أصحابك إلى أهل نجد؟ رجوت أن يستجيبوا لك وأنا جار لهم. فبعث المنذر ابن عمرو في 40 رجلا منهم، عدد من الصحابة. وأخرج البخاري ومسلم وابن خزيمة وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. الحديث. وأخرج البخاري عن أبي بردة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن. هذه بعض الأحاديث. كما في السيرة كما تعلمون قصة ماء الرجيع وبئر معونة وبإمكانكم الرجوع إليها جابر اللذوق لقف إنني سأختصر في بعض المواضع. أقول ارجعوا إلى قصة ماء الرجيع وبئر معونة لتروا قصة القراء في هاتين الواقعتين. وأخرج الخطيب في تاريخه وابن الجوزي أن أبا حمدون الطيب بن إسماعيل كان من الخيار الزهاد والمشهورين بالقرآن. كان وقت المواقع أو كان وقص المواقع التي ليس فيها أحد يقرأ الناس القرآن فيقرئهم حتى إذا حفظوا انتقل إلى آخرين. وهذا نص في موضوعنا. كان يقص المواضع التي ليس فيها أحد يقرئ الناس فيقرئهم حتى إذا حفظوا انتقل إلى آخرين. ومن المؤسف أننا بعض الدعاة تجد أنهم يختصمون على بعض المواقع وبعض الأماكن مع إمكانهم أن ينتقلوا إلى مواقع وأماكن ليس فيها أحد. حرب بكم ليس فيها أحد. فيوفروا جهودهم ويوفروا قلوبهم التي قد يصيبها الحقد أو الغل على إخوانهم بسبب بعض المنافسة التي ليست هي من التنافس الشرعي. فينتبهوا إلى ذلك بارك الله فيكم. فبدل أن يختصم بعض الناس على بعض المواقع أو بعض الدعاة لدعوة الناس ليذهبوا إلى هذه المناطق التي ليس فيها أحد. ولذلك كان كما قلنا هنا كان يقص المواضع التي ليس فيها أحد. أن يترك التي فيها أحد قد كذب إياها اذهب إلى مواقع ليس فيها أحد. ثم أيضا من الأدلة أن أغلب الصحابة قد توفوا خارج المدينة. أغلب الصحابة توفوا خارج المدينة. أين ذهبوا من جهات وللدعوة إلى الله؟ في الكوفة، في البصرة، في بغداد، في المشرق، في المغرب، كل يدعون إلى الله. قليل منهم من توفوا في المدينة يا أحباب. وارجعوا إلى سيرهم، ارجعوا إلى الأصابة وإلى غيرها. أيضا نجد قصة الدعاة والمصلحين كالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة في تنقلهم بين القرى والهجر. ولعلني أذكر لكم قصة مؤثرة هنا معروفة للشيخ عبد الله القرهاوي، وهي قصة طويلة وقد أحسنت الكلية المتوسطة وطبعت هذه القصة وهي عدة صفحات أقل من 10 صفحات بقلم الشيخ نفسه. لكنني أقرأ عليكم هذا الموضع وهي موجهة لكل واحد منا. اسمعوا ماذا يقول الشيخ رحمه الله. الشيخ عبد الله القرعاوي عندما ذهب إلى جيزان، وقد ذهبت إلى جيزان ورأيت أثره في تلك المناطق. يقول الشيخ عبد الله: ودخل السنة 1358 وفي هذه السنة عرضت علي إدارة مدرسة المجمعة وإدارة مدرسة بريدة، وعرض علي أن أكون معلما في عنيزة وهي مدينته، وفي دار الحديث في مكة ومطوعا، فلم أرغب في شيء من ذلك. وفي هذه السنة اليوم 20 من صفر توجهت لجيزان. لماذا لم يرغب؟ في بلده ومناطق يريد جيزان، لأن استأذن من سماحة الشيخ في الذهاب إلى هناك. توجهت لجيزان وأخذت منه بضاعة، وتوجهت لسامقة، ثم تجولت بجهات سامقة ونزلت دكانا، لاحظوا البساطة، وفتحت ونزلت دكانا في نفس سامقة فوضعت فيه البضاعة التي معي. وأول أمر بدأت فيه وأنا في الدكان تعليم القرآن وثلاثة الأصول والأربعين والتجويد والفرائض وآداب المشي إلى الصلاة في الدكان رحمه الله. وكان ذلك في عام 58. فكان هذا الدكان أول مدرسة فتحتها في جهامة اليمن، في جهامة اليمن. وفي آخر جمادة الأولى من هذه السنة توجهت إلى فرسان وفتحت فيها مدرسة، ومنه توجهت إلى مزهرة قرية للحكميين، وفتحت فيها مدرسة بأول رجب وأصلحت مسجدها وهو أول مسجد أصلحت بتهامة. وفي غرة شعبان توجهت إلى سامطة وفتحت المدرسة بها ثانيا في بيت ناصر حلوفة، لأنه لا يستطيع المشي وهو من خيار الطلبة وأكبرهم، فأردت أن لا يتكلم. وفيها استقرت حتى الآن، إلى غير ذلك من قصص كبيرة التي يذكرها. ولولا ضيق الوقت ذكرت لكم منها سنة مثلا 64، يقول جاء الشيخ محمد السيري أمير الجيزان وسلك خطة أخير، إلى أن يقول: ثم ذهبت مع بعض طلابي والقراب، وذهب طلبة يفتحون المدارس وهم يساعدونهم على نشر الدعوة والإرشاد، ففرقت الطلبة على حسب الاستطاعة وفتحت مدرسة الحديث بالمركز ومدرسة دهوان ومدرسة العارضة بالمركز ومدرسة الشيخ ومدرسة الشقيق بالمركز ومدرسة القحة ومدرسة البرك ومدرسة أوضاع في بيش ومدرسة في فوفة ومدرسة في بني مالك ومدرسة في هروب ومدرسة الدرب ومدرسة في اللقاء ومدرسة في إلى غير ذلك أكثر من 20 مدرسة كلها يتنقلون ويبتعدون. والآن يا أخوان الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله عندما جاء إلى جازان كانت فيها شركيات كما يحدثهم مشايخها وتحولت إلى المنهج السلفي على وجه هذا الشيخ المبارك ثم على وجه تلاميذه ومن أبرزهم الشيخ حافظ حكم. وقد ذكر الشيخ محمد بن سعيد القحطاني الدكتور محمد بن سعيد القحطاني أن أحد طلاب العلم وقد وجدته عنده في بيته يقول تحولت قرية في الجنوب على يديه من التشيع إلى مذهب أهل السنة. قرية كاملة كانت على مذهب الرافضة فتحولت إلى منهج أهل السنة على يد مدرس وجدته عنده. هذا خير عظيم أيها الإخوان. وأخيرا ذكر لي الأخ أحمد حجاج أن قريته كان فيها شركيات وهي في اليمن فجاء أحد أبناء المنطقة ممن درس في مكة وخلال فترة وجيزة دعا الناس إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى نبذ الخرافات فتحول جميع أهل القرية إلى التوحيد وابتعدوا عن الشرك. هذه كلها من القصص الواقعية. الآن أنتقل إلى الجانب الآخر وهو عمل أهل الشر، لأن بعضنا يقول كيف أستطيع أذهب إلى القرى والهجر وغيرها. اسمعوا إلى بعض هذه القضايا وهي على سبيل الاختصار أيضا. قصة عبد الله بن سبع، عبد الله بن سبع المنافق اليهودي كما تعلمون رحل من اليمن إلى الحجاز إلى البصرة إلى الكوفة إلى الشام إلى مصر واستقر في مصر يدعو إلى مذهبه وقد نجح وأحدث فتنا عظيمة فلم يقر له قرار حتى نشر مذهبه الذي إلى الآن نعيش على أثر هذا المذهب أو نتألم بواقع هذه المذاهب ومنها مذهب التشيع حيث كان له دور كبير في نشر مذهب التشيع. أيضا قصص أيها الأخوة كما تعلمون قصص المستشرقين. يقول محمد قطب فقه الله وحفظه يقول أحد المستشرقين الصرحاء في كتاب الشرق الأدنى إننا في كل بلد إسلامي دخلناه نبشنا الحر لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد المسلم إلى عقائد ما قبل الإسلام ولكن يكفينا تذبذب ولائه بين الإسلام وبين تلك الحضارات. وهذا مطلب فعلا نجح فيه كثيرا. واقترح ميخاليوس وهو باحث ألماني من عصرة عريقة في الفلسفة واللاهوت ولد عام 1700 على ملك الدنمارك سنة 56 تشكيل لجنة تذهب لارتياد بلاد اليمن فأجيب اقتراحه وشكلت من 5 ذكرهم ثم ذكروا ذهبوا ينبشون الآثار ويدعون إلى مذهبهم الباطل. ومن جهودهم أن أحد النصارى وهو ثري أمريكي الفريد ميرلان اجتمع مع المبشرين في مؤتمر المبشرين وعرض عليهم أمواله للذهاب إلى التبشير والدعوة إلى هناك. وإن كان في هذه المناسبة أن مع جهود المبشرين والحمد لله الجهود الجبارة والمليارات لم تؤت الثمار المطلوبة لم تؤت الثمار مع ما دفعوا من مليارات عظيمة. أذكر قصة، القصة الأولى وقعت في مصر. تعرفون قصة غوينر وأثر النصارى في مصر؟ ففي مرة من المرات أحد المبشرين ذهب إلى قرية من قرى مصر وجلس يعمل فيها عدة سنوات حتى كتب تقرير أن جميع أهل القرية تنفروا. فجاء المفتش المبشر يعني أكبر من درجة ليختبر هؤلاء. قال جميع أهل القرية تنفروا؟ قال نعم. قال اجمعهم لي. فجمعهم في محفل عام وقال يا أخوان أنا أريد أن يتكلم أذكر لكم قصة. الآن أصبحوا نصارى يعني مثلثون مشركون. قال اذكر لكم قصة في القاهرة في مصر لأن يسمون القاهرة مصر. واحد الدور الثالث عشر سقط من الدور الثالث عشر وقام يمشي فقام واحد واستجابه قال وحدوه لا اله الا الله. فالتفت الى صاحبه قال ما سويت شيء. والقصة الثانية وقعت في اندونيسيا، ان المبشرين اقنعوا مجموعة من الشباب المسلمين ان يعملوا معهم في التبشير، فعملوا يوزعون الكتب وينشرون التبشير. بعدما رأوا جهودهم بعد سنة او سنتين جاء لهم المبشر المسؤول عنهم وهو نصراني وقال انتم عملتم جهود كبيرة وطيبة، ماذا تتمنوا؟ تمنوا شيء يحققه لكم. قالوا والله نرغب نزور مكة نروح نحج. فعلم انه ما فعل شيء. فاقول الحمد لله هذه قصص، ولكنهم لا شك هم لم يستطيعوا ان يدخلوا الناس في النصرانية، ولكن مع كل اسف كما قال قبل قليل المبشر اخرجوهم من الاسلام. نجحوا في هذا الاطار نجاح كبير جدا في قضية اخراج الناس من الاسلام. اسمعوا ماذا يقول احد رؤساء حركة التبشير في احدى الاجتماعات. يقول لو فرضنا ان 10 ملايين من المسيحيين تعهد كل واحد منهم ان يدفع 10 ريالات في السنة في سبيل التبشير، وتعهد مليون من الاغنياء بان يدفع كل واحد منهم 200 ريال في السنة لهذا الغرض، لكانت هذه المبالغ تسد نفقات كل جمعيات وانسابيات التبشير. صحيح القليل من الكثير او نعم كثير. اذا لو ان هذا الجمع كل واحد تبرع بمئة ريال كم يكون اثر عليه؟ ولو كل غني تبرع بمبلغ ولو كان قلة كم يحدث؟ وهذا ما عمله النصارى. الان جميع البنوك والمؤسسات في اوروبا وامريكا تقتطع جزءا من اموالها للتبشير، بل اغرب من ذلك ان عدد المبالغ الطائلة من اموال المسلمين الاغنياء المسلمين تذهب الى مساعدة مجلس الكنائس العالمي. نعم لا يكفي انهم يخرجون اموالهم عن البلاد، ولا يكفي انهم ايضا يتعاملون بالربا، بل يساعدون جمعيات التبشير ونشر وحرب الاسلام والعياذ بالله. ايضا من القضايا اذكر لكم القصص الواقعية لزيارة القرى والهجرة. استمعوا الى هذا القصة. ذكر لي احد الاخوة، بل هو معروف هذا لا احتاج الى ذكر، الرافضة في المدينة وفي غيرها يذهبون الى القرى ويزورون القرى ويطعمون اهلها وينفقون عليهم في الرحلات الاولى، ينفقون عليهم يأتون لهم باموال وكسوة، ثم يأتون مرة اخرى ويدعونهم الى التشيع. وقد تشيعت او دخل التشيع في عدد من القرى بعدد من المناطق ما كانوا معروفين بالتشيع. لو بحثت عنهم وجدت ان التشيع لم يدخلهم الا من خلال 100 سنة او 70 سنة او 50 سنة، وهم الان يعيشون في نشاط عجيب. وايضا من القصص في هذا الجانب المؤثرة، وهي حقيقة رأيتها، ذهبت الى النيجر ووجدت طبيبة من شرق اسيا لها 25 سنة مقيمة في النيجر من اجل مبدأها، ووجدت في قرية سالف النيجر ذكر من الاخوة فرنسي يقيم في القرية في هذا الحر، الوضع صعب جدا والمعيشة شاقة للغاية. يا اخوان ما استطعنا نقيم مع الرفاهية 7 ايام، وهم يقيمون منذ 40 سنة هو وزوجته، ويخدمون العوائل وينشرون الدعوة للتبشير مع انه فرنسي. هذا امر عجيب. واخر ما اختم به هذه القصة المحزنة والله يا أخي، بل هذا الخبر المحزن، ذكر الشيخ عوض القرني في كتاب الحداثة، يقول قال عبد الله بن سليمان لقد حدثني السريحي، تعرفون أنه من زعماء الحداثة، لقد حدثني السريحي قال إنني في السنين الأخيرة أركض، اسمعوا أركض بالعبارة، من جدة إلى جيزان إلى القصيم الى الداخل والخارج حتى تقدم قراءات نقدية لأدب الشباب، يعني حتى يقدم الحداثة يركض من جدة الى جيزان الى القصيم الى الداخل والخارج، حتى قال قد وصل نشاطهم الى جزيرة خراسان في جنوب البحر الاحمر اكثر من مرة 121. تصور اهل الحداثة كيف يتنقلون في هذه القرى والهجر والمناطق ونحن غافلون ايها الاحباب، ونحن متساهلون. اخر خبر قرأته مع كل اسف تقرير كتب عن اللاجئين الصوماليين بعد الأزمة الأخيرة والغريب أن أول من جاء إليهم هم المنصرون وآخر من جاء إليهم المسلمون والدعاء. هذا ما يتعلق بهذه بتعطيل الموضوع. وأنتقل الآن إلى الجزء الأساس في الموضوع مع أن ما مضى هو أساس بالتأكيد إلى المشروع ومقومات المشروع. المشروع كما قلت لكم هو وجوب عناية العلماء والدعاة وطلاب العلم بالقرى والهدى. مقومات المشروع ما هي؟ كثيرة جدا، أهمها ما يلي: أولا الخريجون. الواقع الآن للأسف أن المتخرج من الجامعة مع نفس الوظائف في المدن يعين في بعض القرى، فتأتي الواسطات وتأتي المطالبات، يريد مدينة من المدن حتى قد يتنازل درجة أو درجتين من أجل يأتي مدينة، وهذا خطأ كبير. ثانيا ماذا يجب علينا؟ يجب يا أخوان أن يبادر الخريجون ولو لسنوات محدودة أن يذهبوا إلى هذه القرى، وقد نفع الله بهم، من أبقي هناك نفع الله بهم نفعا عظيما. وكثير من الأخوة ألف المدن يتصور أنه لا يستطيع أن يعيش في هذا القرى، هذا وهم. لو أقام الواحد سنة أو سنتين في تلك القرى غالبا ما يعلق هذه القرية أو هذه الهجرة حتى يكون ما عنده استعداد أن ينتقل عن غيرها، وهذا ثابت. وعدد من زملائي تخرجنا منذ سنوات طويلة ذهبوا لقرى عينوا في بعض المناطق النائية على أن يأتوا إلى أهلهم بعد سنة أو سنتين، والآن إلى الآن لهم أكثر من 15 عاما وهم باقون فيها وليس لديهم أي استعداد للانتقال منها، وهم يا أحباب. فإذا أقول أوجه حديثي للأخوة، فأقول عليهم إذا تخرجوا أن يتقوا الله وأن يبادروا بالذهاب إلى القرى، ومن عين منهم في قرية أو هجرة فليحتسب الأجر عند الله جل وعلا. والشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله عرضت عليه وظيفة في عنيزة وفي بريدة وفي المجمعة وفي الحرم، وكلها تركها وذهب إلى جيزان مع المشقة والصعوبة، وهذا والله الأثر الذي ترك، ترك أثرا عظيما يا أخوان يخبط عليه والله. في أحد الشباب حدثني الشيخ رياض الحسين أنه وجد أحد الشباب تخرج من جامعة الإمام موجود، ترك منطقته التي ولد فيها وذهب إلى قرية من هذه القرى، وهو الآن والحمد لله يقول قدوة في الخير، أصبح هو الإمام بالصلاة، وهو المربي للشباب، وهو المقتل الكبار والصغار، حدود علمه على كل حال، ويتصل بالعلماء، ونفع الله به نفعا عظيما، والناس بين صادر ووارد في بيته. هذا هو القول العظيم يا أحباب. فأقول هذا ما يجب علينا. ولهذا أذكر أذكر الأخوة بأنه يجب على الخريجين أن يعيدوا النظر في واقعهم. لماذا يا أخي أعين في قرية أو أعين في هجرة؟ أزعجت المسؤولين وبدأت بالمطالبات بالواسطة، أقم يا أخي وادفع ضريبة هذا العلم، ادفع ضريبة هذه الدعوة، والله ستجد خيرا عظيما، وسيبارك الله لك في وقتك وفي مالك وفي أهلك. وأنصح الأخوة أن يعيدوا النظر، وأخذت الأخوة الشباب الذين تخرجوا الآن من الجامعات، لا أقول أن يقبلوا إلى عيون في القرى، بل إنني أدعوهم من هذا المنبر أن يطلبوا التعيين في القرى والهجر. وهذا ما أحسن الدين والدنيا إلى اجتمع، يجمع الله له بين الدين والدنيا. هذا هو المقوم الأول، أي أن يذهب بعض طلاب العلم للإقامة في هذه القرى إقامة دائمة أو شبه دائمة، ويدعو الناس إلى ذلك. المقوم الثاني أو الحالة الثانية، قد يكون كأمثالكم الآن قد استقر كثير منهم في مدنهم أو في الرياض، هل نقول انتقلوا؟ قد يصعب هذا الأمر، ولكنني أقول كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. المشروع الثاني هو الرحلات الطويلة والقصيرة، وهذا من أبرز نقاط هذا المشروع، وهو أن بكل واحد يمكن يستطيعه. الموضوع الاول قد لا يستطيعه الجميع، قد تكون هناك ظروف صعبه لبعض الاخوان، بعض الاخوان قد استقروا الان في الرياض، لكن المشروع الثاني او النقطه الثانيه هي التي احدثكم الان فيها وتوسعت فيها قليلا لاهميتها، وكل واحد منكم يستطيع هذا باذن الله عاجلا او اجلا، وهي الرحلات الطويله والقصيره. القيام برحلات يشترك فيها عدد من طلاب العلم او عدد من الشباب معهم طالب علم، لا بد ان يكون معهم احد العلماء او طالب علم، ويذهبون في رحلة الى القرى والهجرة، تستمر المدة لا تقل عن اسبوع في رأي او 10 ايام ولا حد لاكثرها. وهذه الرحلات على نوعين، اما ان يمروا مرورا على القرى يوم يوم، او يذهبوا الى قرية ويقيموا فيها لمدة اسبوع او اسبوعين ثم ينتقلوا عنها، وكلاهما خير. ايضا هذه الرحلات ما لا يجب فيها، قد اتصلت بعدد من الاخوة الذين قاموا بهذه الرحلات وشاركوا فيها واستنتجت ما يلي. اهم ما يجب في هذه الرحلات ما يلي: اولا الوعظ والارشاد وتذكير الناس في المساجد. يا اخي اذا صليت في كل مسجد الكلمة 5 دقائق، لأن الله أن يفتح عليك وعلى هؤلاء الناس، لا تحقرن من المعروف شيئا. ثانيا إمامة الناس في الصلاة، إمامة الناس في الصلاة وتعليمهم قصار السور. وأنصح لو تبقى يا أخي بعد عصر علم الناس قصار السور الفاتحة، ابدأ بالفاتحة وبعض قصار السور حتى يمكن أن تتم صلاتهم على الوجه الصحيح كما بينت لكم. عدد من الناس لا يستطيع ان يقرا الفاتحه او يقرا الفاتحه مكثره، فاقول قصار السور لاننا لا نتمكن من تعليمهم جميع القران، وهذا لا يستغرق وقتا طويلا. تعليمهم اصول العقيده، تعليمهم اصول العقيده واركان الاسلام كما بينت لكم قبل قليل. في منكرات، في عقائد باطله يا اخوان، في شركيات في بعض المناطق النائيه، فلا بد من تعريف الناس بالعقيدة الصحيحة، من تعريفهم لله، من تعريفهم بأركان الإسلام. أيضا توزيع الكتب والأشرطة، وهذا موضوع مهم جدا، توزيع الكتب والأشرطة. الرحلة عليها أن تأخذ مجموعة من الأشرطة والكتب، وأبشركم الحمد لله أن هناك عدد من المحسنين من التجار وغيرهم مستعدون لهذا الأمر، إذا علموا لطلاب علم عندهم يعطونهم ما يشاءون من الأشرطة ومن الكتب، بل بعضهم أعرف بعض التجار لا يرغب في ذكر اسمه يدفع عنوان، ويذهب الناس لهذه القرى ويقيمون فيها أسبوعين أو 3 لتعليم الناس. كيف يعلمون الناس؟ يذهبون إلى هذه القرية أو هذه الهجرة ويأتون الناس يقول تعال من يحفظ منكم الفاتحة 10 ريالات، ومن يحفظ كذا سورة 20 ريال. بل إنني وجدت من الوسائل العجيبة، كنت عند أحد المشايخ في مكة، فطرق الباب ناس من القرية التي ذكرت لكم قريبة من مكة، فلما تسولوا عن سألوا شحبي يسألون، ففوجئت أن الشيخ يقول لهم تفضل ادخل جزاه الله خيرا، أعطاني درس، قال اقرأ الفاتحة. والله يا أخي لقد رأيت شاب عمره 13 سنة ورجل عمره فوق 60، أبوه عمره فوق 60، أما الطفل فقد قرأ الفاتحة كاملة ولكن قراءة ضعيفة، اما الرجل الكبير فقد قرأ نصف الفاتحة ودخل فيها من هنا وهناك، ثم اعطاهم ما قسم الله. قال الان بدأنا ما نعطيهم الا نقول اقرأ الفاتحة، بدأوا لا يأتون الينا الا وقد حفظوا الفاتحة والحمد لله، حفظوا بعض السور. فايضا الذهاب اليهم في بعض القرى يدفع لهم بعض المساعدات، بعض الاموال تساعدهم، لان بعض حالاتهم ضعيفة جدا. فهذا ايضا مما يجب ان يعمل في هذه الرحلات القصيرة. ايضا مما يجب ان يعمل التنبيه على المخالفات الشرعيه، لان هناك مخالفات كثيره. ايضا الاهتمام بموضوع المراه حيث الاختلاط، وبخاصه بين الاقارب من غير المحارم، والذهاب للاسواق والمستوصفات مع السائقين وكانهم من المحارم، فينبه الى قضايا المراه لانها مشكله في القرى والهجر، ليست مشكله المراه في المدن، بل هي في القرى اشد احيانا. ايضا التنبيه على بعض الذين يفيدون من غير الصالحين. ذهبت الى بعض المناطق وفوجئت ان مع كل اسف هناك بعض الطلاب يأتون بحجة الدراسات الاجتماعية والاستبيانات، يأتون من بعض الجامعات وليس كلهم من الصالحين، ويذهبون ويدخلون البيوت. والغريب أن الأهالي ما داموا جاءوا طلاب رسميين يتساهلون معهم، يدخلون البيوت ويحاولون المرأة، يحاولون الفتاة، مع أنه يعلق بطاقة أو جامعة في صدره، وأنتم تعلمون خطورة هذا الأمر. والآب تساهل وقال خلاص هذا جاي رسمي، ويعطونه ويفتحون له الباب، بل إنه يمشي في الضحى على البيوت والآباء في أعمالهم. وهذا ينبه إلى خطورة هذا الأمر وتأثيره، والشيطان يستدرج حتى الصالحين في هذا الأمر. أيضا مما ينبه إليه العناية بالشباب وتوجيههم إلى طلب العلم في المدن، وهذه نقطة مهمة جدا أنبهكم إليها. إذا ذهبت يا أخواني إلى تلك المناطق تعرفوا على الشباب وخيار الشباب، يستمروا في مراسلتهم، يدعوهم إلى الرياض مثلا، إلى القصيم، إلى الشرقية، ليطلبوا العلم ولو لفترة أسبوع أسبوعين، ليتفتحوا على العلم الشرعي، ووجهوهم توجيه. فهؤلاء هم البذرة الصالحة بإذن الله. كثير من الشباب إذا أنتهى من تعليم المتوسط أو الثاني توظف، شجعوهم على طلب العلم الشرعي في الكليات الشرعية حتى يعودوا إلى أهلهم لينشروا العلم بعد أن يعودوا، فيكونوا خير رسل لأهلهم بإذن الله. أيضا نبهوهم لخطارة جلساء السوء وتأثير جلساء السوء، فهم يفتكون في كثير من الشباب فتكا، وبخاصة في المخدرات وبعض القضايا اللا أخلاقية. فنبه الآباء والأمهات والشباب لخطورة هؤلاء. هذه أبرز ما يتعلق بهذه الرحلات، وأكرر أهمية هذه الرحلات القصيرة والطويلة. بل إنني أقول للأخوة المقيمين هنا آخر الأسبوع للرياض، في الرياض الجمعة والخميس، يا أخي إلى بنا بعض القرى القريبة وعلم الناس. بل إنني أدعو المراكز الصيفية من هذا المنبر، من المركز الصيفي، أن يجعل الرحلات التي تخرج تتولى هذا الأمر. المقوم الثالث التزام طلاب العلم خطبة الجمعة في القرى المجاورة للمدن. لماذا لا يقوم عدد منا يا أخوان ويرتبط كل واحد منا بالخطبة في قرية من هذه القرى؟ صليت في يوم من الأيام مع قرية تبعد عن الرياض 30 كيلو أو 40 كيلو، وجزاه الله خير، قام الإمام عمره وقت 70 سنة أو في حدود 70 سنة ويخطب ويدعو للإمام الصالح قلاوون وابن قلاوون. تصوروا خطبة، يقرأ خطبة مكتوبة لها 600 سنة 700 سنة. فلماذا لا يذهب الشباب يحتسب الأجر ويلتزم بخطب الجمعة القريبة من أماكنهم ويقطع الطرق والمسافات لهذا الأمر؟ أيضا رابعا ذهاب العلماء إلى تلك المناطق لإلقاء المحاضرات والدروس ولو مرورا، وعدم الاقتصار على المدن، مما يلحظ على كثير من طلاب العلم والعلماء، أقول بعض العلماء، أن يملكون المحاضرات جزاهم الله خير وينشرون العلم ولكن في مدن كبيرة، أما المدن الصغيرة والقرى والهجر لا نصيب لها. وأعتقد أن هذا فيه شيء من الخطأ والتقصير، فأنبه إلى ذلك. خامسا موجه إلى أصحاب التسجيلات والمكتبات ودور النشر أن يوجهوا أشرطة، فقد ثبت أن الشريط من أقوى الوسائل الناجحة في دعوة الناس وتغيير سلوكهم، لأن سمعته سماع الشريط. وكذلك الرسائل الصغيرة والحمد لله التي انتشرت الآن توجه إلى القرى والبوادي، لماذا يقتصر فقط على المدن يا أحباب؟ سابعا أو سادسا ما يجب أن تقوم به جماعات تحفيظ القرآن. لماذا لا تقوم جماعة تحفيظ القرآن في الرياض أو جماعة تحفيظ القرآن في القصيم وفي كل مدينة بإرسال دورات في القرى البعيدة؟ صحيح القرى القريبة هم يقومون بذلك والحمد لله، لكن أقصد القرى البعيدة، يقيمون دورة لتعليم الناس، وهذا يحث الناس. إذا جاءهم طفل يا أخوان عمره 10 سنوات وقد حفظ القرآن، والله هذا يشد الناس، يشد الآباء. إذا جاءهم طفل عمره 13 سنة وقد حفظ كتاب الله، والواحد منهم عمره 50 سنة لا يقرأ الفاتحة، هذا يؤثر تأثير عجيب. فأدعو الجماعات تحفيظ القرآن للعناية بإقامة دورات طويلة وقصيرة من الطلاب الحضرة في هذه القرى والمدن. تابعا دور جمعيات البر الخيرية في مساعدة الفقراء والمعوزين، وقلت لكم أن الرافضة نجحوا في هذا المجال، بل إن النصارى في فترة من الفترات كانوا يذهبون إلى القرى ويدفعون أموال وأطعمة ويرجعونها على الفقراء هناك، حتى ان بعض اهل القرى احب النصارى والعياذ بالله، وقد جعل عدد من اهل تلك المناطق يشكون شكوى مره. ويا اخوان احسن الى الناس تستقبل قلوبهم، فطالما استعبد قلب الحر احسان. ايضا ما يجب على التجار من مساعدة الدعاة في دعم هذه المشاريع من حيث الكتب والأشرطة وإقامة المساجد وجمعيات تحفيظ القرآن وتهيئة السيارات وغيرها. ثامنا وهو الأخير، النقطة الأخيرة، أن يتعاهد طالب العلم قرية من القرى. أيضا أدعوكم يا أخوان كل واحد منكم يتعاهد قرية من القرى ويراسلها ويدعو إلى فيها لمدة سنة سنتين حتى تتغير أحوالها. هذه أبرز وسائل وهي من أهم الوسائل في هذا المشروع. والنقطة الأخيرة في هذه المحاضرة هي وقفات وتنبيهات. نواصل بعد الأذان. وقفات وتنبيهات نواصل بعد الأذان ولا نصير إن شاء الله. لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أواصل أيها الأخوة مع وقفات وتنبيهات مهمة جدا في ختام هذه المحاضرة. أختصر هذه الوقفات لأهميتها بما يلي. يجب أن تبادر المراكز الصيفية والجامعات للعناية بهذا الموضوع، وأن تكون مقرا لانطلاق بعض هذه الرحلات وبخاصة في الصيف. ثانيا أن يجعل طلاب العلم والدعاة جزءا من نشاطهم في هذا المجال. يا اخي الكريم، اجعل جزء من نشاطك في الشهر في السنه في جزء هذا الموضوع في القرى القريبه والبعيده. اسال نفسك الان ماذا استفادت القرى منك؟ فانني ادعو الاخوه الى ان يعيدوا النظر مع حرصهم واجتهادهم جزاهم الله خير ان يهتموا بهذا الموضوع لاهميته ولاثره. ثالثا، قيام مراكز الدعوه بفتح المجال للمتطوعين وترتيب هذا الامر. ادعو مراكز الدعوه التابعة للإفتاء أن تنظم هذا الأمر وتفتح هذا الموضوع. رابعا، لماذا نشاط رحلات طلاب المراكز والمدارس والجامعات فائدتها محصورة بأصحابها؟ لماذا يذهب رحلة من هنا إلى أبها فقط يستفيد أصحاب الرحلة يمرون عند المساجد والقرى والمراكز ولا يستفاد منهم؟ مع أن المسألة يسيرة يا إخوان، المسألة لا تحتاج إلى علماء، ناس لا يعرفون لا يحفظون الفاتحة أو لا يقيمون الصلاة، لا يعرفون أركان الصلاة، لا يعرفون بعض البديهيات في العقيدة. ما الذي يمنع المسؤول عن الرحلة بارك الله فيه أن يوجه هؤلاء الشباب في أثناء رحلتهم حتى تكون عامة كما بينت؟ خامسا، انتبهوا، الحذر من الجرأة على الفتية، فأجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. لا يعني أن كل واحد ذهب صار مفتي، لا، لكن يتصرف، ممكن يكتب السؤال إذا كان مهم جدا ويأخذ عنوان إمام المسجد إذا كان السؤال متكرر، أو إذا كانت قضية خاصة ويراسلهم، يسأل العلماء إذا رجع إلى منطقته ويكتب. ما الذي يمنع يا أخوان؟ بلغني أن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين يكتب بيده يوميا عدد من الرسائل يرد فيها على المستفيدين. فلماذا لا نقوم بهذا الأمر؟ وكما تعلمون ان الشيخ عبد العزيز شفته من عنده عن طريق دار القصة رسائل كثيرة، بل بلغ من المكاتب 1000 رسالة معجلة. احيانا نقول احيانا تصل كما ذكر من بعض الاخوة الى 1000 رسالة من خارج المملكة وداخلها. فاذا بالامكان نحن ان نكتب الرسائل، نستفتي العلماء ونراسل هؤلاء لعل الله ان ينفع بهم. ايضا انبه الى نقطة، حسن التعامل مع المنكرات والحكمة في ذلك، واستمعوا الى هذا الحق. بعض الاخوان قد يواجه منكرات عظيمة ويتعجل تصبح مشكلة، فقد يضر اكثر مما ينفع. يحدثني الاخ طلال الدوسري اليوم يقول ذهبت الى قرية ذكرها اسمها، فقلت فوجدت شاب يدخن وواقف، فقلت لي يا اخي هذا الوجه الطيب المبارك كيف تدخن؟ قال انت تعلمني وانا اعلم بلد. فما يتحمل بعض الناس، تحتاج الى حكمة. اذكر لكم قصة ذكرها لي احد تلاميذ الشيخ القرعاوي عندما زرت جوزان. يقول يوم من الايام تدل على حكمة الشيخ القرعاوي، ولذلك نفع الله به نفع عظيم، وهو خير مثال ذكرناه معاصر، اقول خير مثال معاصر في واقعنا الايام في هذا المشروع. اقرأوا سيرته. يقول بلغنا ورأينا مجموعة من الناس يعملون الزار يقبلون ويغنون على النار، لعبة شعبية موجودة هناك. فيقول جاءنا للشيخ وأخبرناه، قلنا يا شيخ في مجموعة من الناس هناك يغنون ويطبرون ويدورون على النار، قال خلاص إن شاء الله نذهب إليهم. يقول الشيخ أخذ دابته ومعه كيف في مجموعة من النقود، يقول لي هذا الشيخ أي تلميذ الشيخ وهو شيخ أيضا، يقول حنا مجموعة من الشباب متحمسين تهيأنا للمضاربة، كنت بتوجيه الشيخ حتى ننطلق على هؤلاء. يقول مشينا خلف الشيخ، لما وصل الشيخ الغريب ويقول قد أهيأنا جميع الاستعدادات للقتل في هؤلاء الشباب والناس، شباب كبار في السن، وننتظر بس فقط اطلاق الإشارة من الشيخ القرعاوي رحمه الله. يقول فجئنا أن الشيخ بدأ يدور عليهم يا عيالي عشتم عيالي عشتم عيالي من أن يضرب لكم مضبوط وعطيه دلوك أكثر. يقول حنا بغينا نضرب الشيخ، شو الكلام هذا؟ يقول يدور على يوم قال له ما لم يضرب مضبوط، خذ 4 دروش، يوم ما كيس يعطي 4 دروش، كان هذا اللي يضرب مضبوط انت لا تعرف، وبدا يدور عليه ما عطى هذا 4 ريال. يقول قال لا ما ضربكم ما ينفع عليه ضرب، ما نسمع الفاضي ما يسمع ضربه. فيقول ضرب ضرب هذا الواحد حتى انبقى على معه، قال بطل خذ 5 ريال، والثاني كذلك والثالث والرابع حتى خلصت كلها كل العود ذاك الطبل الذي معهم، لانه من جلد ومن قوه الضرب بشده كلها انتهى ولم يبقى الا واحد اثنين ما عاد لها قيمه. يقول ابو خلص قال الشيخ تعالى انتم بطال ما شاء الله تعالى نجلسكم. فجلسهم ووضعهم وعظهم ونصحهم وقرا عليهم القران واعطى كل واحد منهم ريال ريالين 3 ريالات على حسب مكانتهم، وقد رجعوا كثير منهم من تلاميذ الشيخ. ما رايكم لو اننا مواطن قال يلا انطقوا عليهم ماذا يحدث؟ كارثه والله. فتحتاج مساله الى حكمه وتحسن تعامل وسعة صدر وسعة بال مع الضوابط الشرعية في هذا المجال. أيضا الاهتمام بوجهاء القوم كالأمير والقاضي وشيخ القبيلة ورئيس الشرطة ورئيس الهيئات وغيرها مدراء الدوائر اهتموا فيهم، فإذا نفع الله بهؤلاء نفع الله بمن وراءهم. مصعب بن عمير عندما جاء إلى المدينة وكان معه أسعد بن زرارة، لما قدم قسيد بن حضير لطردهم قال له يقول أسعد يقول لمصعب قال قد جاءك سيد قومه فاتق الله فيه. فلما قدم كان غضبان قسيد رضي الله عنه قبل أن يسأل، قال ما جاء لكما تسفهان أحلامنا وتسبان آلاتنا، إن كان لكما في أنفسكما حاجة ففارقانا. أعطاهم مهلة للمفارقة، وإلا معه الرمش. ماذا فعل مصعب؟ هرب ولا قام يضاربه؟ لا، قال اجلس يا أخي واستمع مني، فإن سمعت خيرا فذاك، وإن سمعت شيئا تكرهه فغادرك. قال لقد أنصب، فركز رمحه وجلس فقرأ عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم. قال أنا الآن أسلمت لكن خلفي سعد بن عقبة بعد سعد بن معاذ فاتق الله فيه. فرجع الى قومه فقال القوم والله لقد جاءت السيد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما قدم على قومه قال نصحتهما ما ذهب الا بعد يا فلان، اذهب جعل احد الزعماء يذهبون، ما جعل احد السافلين سعد بن عباد او سعد بن معاذ، الخطا مني الوهم مني. فذهب اليه وفعل معه مصعب كما فعل مع السيد، فدخل في الاسلام فأسلمت المدينة، دخل الإسلام في جميع بيوت المدينة على يد مصعب رضي الله عنه. الاهتمام بالوجهاء بشيخ القبيلة كما قلت بالقاضي الأمير، هذا أمر يحسن أن يزار في أول زيارة في هذه المناطق. أيضا أنصح الأخوة أن لا يكون عالة على أهل البلد، أن لا يكون عالة، ويقترح بعض الأخوة إذا كانوا سيقيمون 4 أو 5 أيام أن يكون معهم خيمة تنصب في مدخل القرية أو المدينة حتى تعرف ويأتيها الناس. وهذا لا يمنع من زيارة الناس، إذا دعوكم الناس لبيوتهم زورهم ولكن بدون تكاليف، زورهم بعد العصر بعد الظهر أو آت لا يكون فيها تكلف إلا في حالات استثنائية، هذا الحكم ليس عاما. ونبه إلى ملاحظة مهمة، أن يلتزم أصحاب الرحلة بسمت طلاب العلم وعدم الظهور بما يقدح فيهم امام العامه. قد يجتهد الاخوان وينصحون ويتاثر فيهم الناس ثم يحدث خطا او تصرف او مزح خارج عن سمت طلاب العلم فيذهب بهيبتهم وقيمتهم. فلا بد من الانضباط والالتزام بشمس الله بالعلم. يقول لي احد الاخوه امس قال مثلا لا اذا جاء الشباب قالوا والله نبغى ندخل في عند المسجد نلعب كوره يلعب الشيخ اللي معه كوره لا ما يليق ما يناسب ممكن اذا كان وحده يلعبوا ما في ان شاء الله اشكال لكن امام العامه يلتزم بشمس العلماء وهذا لا تناقض في الامر واذا مزحوا فلا يقول الا حقا ويبتعد عما يخدش المروءه دائما وبخاصه امام هؤلاء الناس ايضا مراعاة احوال الناس والتدرج بهم وعدم التعجل بعض الناس بعض الاخوان من الحماس اذا راحوا قرية يريد يغير هذه القرية باسبوع او ثلاثة ايام ما يحصل يا قرية لعشرين ثلاثين اربعين سنة على هذه الاوضاع ما تتغير في اسبوع ولا في شهر ابدأ بالاهم فالاهم انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه كذا وكذا فانهم اجابوك لذلك بهذا تدعوهم الى كذا فانهم اجابوك تدعوهم الى كذا المرحلية التدرج الصبر مراعاة احوال الناس ظروف الناس ايضا وجوب التخطيط للرحلة قبل قيامها ومعرفة من ستذهب اليهم وانتقاء الافراد أن أين تذهب يا أخي؟ تذهب إلى قرية كذا ما تحتاج هذه القرية أو إلى منطقة كذا ما هي حاجة هذه المنطقة وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب أخبر معاذ قبل أن يذهب إن من هو ذاهب وماذا يحتاج هؤلاء فينتبع إلى وابتعد عن الفوضى لأن بعض الإخوان خلاص مشينا يمشوا إن شاء الله إن شاء الله فيه خير لكن ستخسر أشياء كثيرة خطط للرحلة يا أخي اسأل اتصل وثاني اتصالات موجودة ماذا تحتاج هذه الرحلة هل تعرف أحد غيرك قد ذهب إليها اذهب إليه هل ذهب إليها الآن اذهب إلى غير هذه القرية وهكذا وإلى غير هذه الجهات أيضا من ما نبه إليه استثمار الرحلة لتربية المشاركين وتدريبهم على الخطب ودعوة الناس الشباب الذين يذهبون أيضا ربطوهم فهي ميدان ترغية لهم والغريب أن بعض الشباب يقول الله ما أستطيع أتكلم بل بعض ليش الشباب كبار في السن يا أخي تكلم أمام العامة كلمتين بسيطتين والله ما أستطيع ولو للحق في المحكمة وفي البلدية وجدت قدرته على الكلام وعلى الحجة وعلى المناصحة سبحان الله في الدنيا فصيح في أمور الخاصة فصيح أما يأتي الأمر المعروف أنه ينظر الله ما أقدر أتكلم والله ما أستطيع إنما ذلك من الشيطان يا أخوان ذلك وهي ناحية نفسية وهم فأزيدوه بارك الله فيكم فيدرب هؤلاء الذين يذهبون في الرحلة على مواجهة الناس الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويجعل لهم برنامج علمي أخيرا الحرص على وجود مندوب للدعوة ليتم عن طريق التعاون في تنظيم المحاضرات وتوزيع الكتب والأشرطة بصفة مستمرة إذا زرتم قرية وتعرفتم على أهلها تعرفوا على إمام المسجد أو القاضي أو أحسن المدرسين يصبح مندوب للدعوة محتسب لله ترسل له الكتب ترسل له الأشرطة إذا أردتم أن تزوروا القرية ينظم لكم المحاضرات إذا أراد أحد من أهل القرية يزور مدينتكم يرسله إليكم فيكون مندوب تعاون مستمر وأخيرا اسمعوا واقرأوا وأختموا به هذه المحاضرة قال معاوية رضي الله عنه لصعصعة بن صوجان سب لي الناس فقال قال صعصعة يقف الناس لمعاوية رضي الله عنه ورحم صعصعة فقال خلق الناس أصنافا فطائفة للعبادة وطائفة للتجارة وطائفة الخطباء وطائفة للبأس والنجدة ورجراجة ما بين فيما بين ذلك يكدرون الماء ويغلون السعر ويضيقون الطريق فاحذر أن تكون من هؤلاء بارك الله فيك أي من هؤلاء الآخرين من الرجرجة الذين يكدرون الماء ويغلون السعر ويضيقون الطريق كن من الخطباء كن من طلاب العلم كن من أصحاب البأس والنجدة كن من التجار الذين يساعدون على هذه المشاريع هذا ما أنصح به أخوتي الكرام وأوجه إليهم لأهمية هذا الموضوع قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقت انفتحت أبواب الشر يا أحباب والبث المباشر قادم الآن وسير الناس أوجه من الشر لا نعلمها فإن لم نبادر إلى تحصين مجتمعنا وإلى تحصين أنفسنا وإلى تحصين قرانا وقد ثبت أن أهل القرى والهجر أقرب إلى الفطرة من غيرهم وأسرع إلى الاستجابة، وهم الذين تجدهم عند الحاجة إليهم في قيام بواجب الدعوة إلى الله وحماية هذا الدين. فالله الله، أعيد النظر بارك الله فيكم، فلنعيد النظر في أحوالنا وفي واقعنا لعل الله أن يبارك لنا. يا أخوان، أحد الأخوة هدى الله على يديه رجل، ثم على يد هذا الرجل هدي عشرات. أتحرم نفسك هذا الخير يا أخي الكريم؟ فلا تحرم نفسك هذا الخير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وردت أسئلة كثيرة حول هذا المشروع، وهل سيطبق الشيخ هذا المشروع الذي ذكره أم لا؟ وهذه الأسئلة التي وردت لي أكثر من 10 أسئلة، ومما أعلمه أن الشيخ جزاه الله خير وضع طلبة العلم سيقومون بتطبيق هذا المشروع الذي دعا إليه الشيخ، كما أن بعض الأخوة من طلبة العلم أيضا قد بدأ بهذا المشروع قبل، ومن عنده قدرة على ذلك فليعنه الله سبحانه وتعالى. وهناك سؤال أيضا يتعلق بهذا، يقول: هل هناك لجنة منظمة لهذا العمل؟
بالنسبة للجنة، أتمنى أن توجد إن شاء الله لجنة، لكن أدعو المراكز التوجيه القائمة الآن تبدأ بتنظيم هذا العمل في الصوت الآن، أدعوها لتنظيم هذا العمل. ومستقبلا آمل إن شاء الله أن ندرس الموضوع مع الإخوان في دار الإفتاء وفي غيرها ومع المحتسبين لتنظيم هذا العمل عن طريق مكاتب الدعوة وعن طريق بعض الجامعات. فأما الآن فكما قلت أدعو المراكز الصيفية أن تبادر في هذا الأمر، حتى لو لم يكن من المنسوبين، لو لم يكونوا من المنسوبين، يعني ممكن يأتي 4-5 من الإخوان، أو يأتي أخ يقول أنا عندي استعداد، إذا وجدتم أخ سيذهب يذهب إليهم. ومع ذلك نعم، أصل الرحلة ممكن تكون 4-5 إلى 10، ما يصلح كبير، يكون عددها كبير. ما المانع أن يجتمع بعض الأخوة يزور أحد المشايخ ويقول: يا شيخ، لماذا نذهب إلى هذا الأمر؟ وهذا ما حدث لي مع بعض الأخوة، جاءوني وجزاهم الله خيرا، شجعونا على هذا الأمر، وأسأل الله أن يبارك في هذا الجانب وأن يجعلها رحلة متقبلة. سننطلق غدا إن شاء الله في رحلة طويلة لبعض القرى والهجر تنفيذا لهذا المشروع، حتى لا يسوق لبعض الأخوة أنكم جيدون من ناحية النظرية، وأسأل الله القبول وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل. فقل يذهب 3-4 منهم يزور أحد طلاب العلم، يزور أحد المشايخ، إن لم يجد أحد المشايخ فليزور أحد طلاب العلم مما رزقه الله علما، ويذهب معا. هكذا تقول، ما لم تدر حتى ندعى. ومع ذلك فإنني أدعو المراسل الصيفية الآن أن تبادر لتدرني هذا الموضوع. أما مستقبلا فآمل أن يدرس الموضوع بشكل مفصل مع الإخوان والمشايخ إن شاء الله وعن طريق دار الإفتاء لتنظيم هذا الجانب.
هذه بعض الملحوظات يرجى من الشيخ التعليق عليها في مسألة السفر في الدعوة إلى الله. المسألة الأولى: عدم استطراد المسائل الفرعية. والمسألة الثانية: عدم كثرة الولائم التي تقام للدعاء ألا يكثر من الحضور إليها.
أما الأولى فقد أصاب الأخ فعلا أنه ما في داعي لدخول الفرعيات، ناس لا يحسنون الوضوء والصلاة تناقشهم بقضايا فرعية وهو أحيانا يخطئون في العقيدة. لا، أما الولائم فقد أشرت إليها، قلت لا تكونوا ثقلاء. صحيح بعضهم قد يسر الكرم طبيعة وخاصة عند أهل القرى، ولكن ممكن التعامل مع هذا الموضوع بحكمة. يقول أحد الأخوة اليوم يقول: رحنا القرية، الغداء ذبيحة والعشاء ذبيحة والفطور ذبيحة، ما يصح. وممكن الاعتذار منهم زيارتهم زيارات خفيفة في بيوتهم، الاستجابة لهم، لكن ما تصبح المسألة فيها إبقام. بارك الله فيكم.
هناك أسئلة من بعض الأخوة الذين يدرسون دراسات تجريبية كدراسة الهندسة والطب، هل لهم، وكذلك بعض الأخوة الذين لديهم أموال، هل لهم في هذا المشروع إمكانية الدخول أم لا؟
أنا أقول هذا هو مشروع، لأن غيرهم قد يكون يؤدي بعض الأعمال الأخرى تخفف من واجب، فكيف بهم؟ والإسلام دخل في شرق آسيا على يد الشتات، وفي كثير من المناطق، فوالله أقول لهم دور كبير جدا في هذا الأمر، ولكن يحتاجون إذا لم يكونوا على مستوى من العلم يأخذون معهم أحد طلاب العلم ويذهبوا معه ويقومون بدور عظيم في هذا الجانب. وخاصة يا أخواني إذا جاءت الدعوة من مهندس أو من طبيب، هذا تأثيره أحيانا أقوى من تأثير بعض طلاب العلم، تأثيره على الناس فعلا. إذا كنت تشتغل في مشروع هندسي وتدعو الناس، أو تصلح الهاتف وتدعو الناس، أو تعالج المرضى وتدعو الناس، فأقول نعم بل لهم دور كبير جدا وتأثير أكبر، وهذا مجرد ومشاهد.
بعض الأخوة يسأل أيضا عن أن مجالات الدعوة لله سبحانه وتعالى في المدن كثيرة، مثل الشباب الذين يجلسون على أوسطة، وكذلك بعض الشواطئ في المملكة، فهل يلزم كل شباب طلبة العلم الذهاب إلى القرى وترك هذه الأماكن؟
لا، أيضا من النقاط المنبه عليها هناك أولويات، هناك أولويات. لا، المدن مهم، ولكن أقول المدن فيها نشاط الحمد لله وفيها دعوة، وإذا قلت جزء من نشاطك، جزء من نشاطكم وجزء منكم، كيف؟ جزء منا يتفرغ للقرى، جزء منا يتفرغ للقرى تفرغا تاما، هذا جزء، وتبقى أجزاء، ونشاطنا جزء منه للقرى، فيصبح الأمر فيه توازن، فما يصبح فيه إشكال إطلاقا. أنت لما يكون نشاطك في المدينة اجعل 70% في المدينة و 30% للقرى، وإذا كنا نحن 100 شخص ليكن 20% أو 30% للقرى و 70% للمدن، إذا بقي في المدن 70% في عملية حسابية أو أكثر، 70 أو 60% إذا أردنا أن نكون أكثر دقة، حدود 60%. فهذا الذي أقوله، وترتيب الأولويات مهم جدا في هذا الموضوع.
هذا سيقول نسمع كثيرا في المحاضرات عن واقع الأمة الإسلامية وكذلك عن الجهاد وعن أمور أخرى تخص المسلمين، ويتمنى المسلم أن يكون في كل هذه المجالات وكذلك هذا المشروع، فهل يمكن أن يحقق المسلم هذه الأشياء؟ فقد حدث لنا استغفار في هذا الأمر، أرجو توضيح.
يا أحباب، إذا وجد الإخلاص والعزيمة تحدث أشياء عجيبة. يكفي أعطيكم مثال واحد، وهو قدوة لنا جميعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله يا أخوان، يسير الجيوش ويدعو إلى الإسلام، بل يقود الجيوش ويسير الدعاة ويعلم الأمة ويدرس أصحابه، وعنده عدد من الزوجات. بعض الإخوان وكان عنده زوجتين، قال خلاص أنا أكفي زوجتك. كم عنده من زوجة صلى الله عليه وسلم، ويكون في شغل أهله صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل المفروض عليه صلى الله عليه وسلم، بارك الله في وقته. فالقضية تعتمد على الإخلاص والصدق، ويا أحباب أن يكون هذا الإسلام هو همنا. والله اطمئنوا، إذا كان الإسلام هو همنا يفتح الله لكم أبواب عظيمة. أذكر لكم قصة ذكرها للشيخ عبد البريك، يقول في شاب من الشباب صغير عمره 12 سنة مهتم في نشر الدعوة، فتعرفون آخر ابتكار وصل إليه من اهتمامه، كان أنا أتمنى أن أتمكن من آتي مثل هذه الآلات التي فيها تضع فيها ريال تطلع الفلبسي، تضع فيها ريال تطلع الفلبسيم، يقول أضعها كلها عند الإشارات، وتضع 5 ريالات تطلع للشريط لبن باز، تضع 3 ريالات تطلع للشريط للشيخ محمد بن عثيمين، تضع ريالين تضع للشيخ عايض والشيخ فلان والشيخ، هذه أمنيته أن يعمم عند الإشارات، الواحد يضرب عند الإشارة هذه المكائن. وخاصة يقول هذا الشاب اللي لاحظ بعض الناس يشتري بلبسي وما يبي بلبسي، لكن يبغى يشوف شلون تطلع. فكذلك عندنا الإشارة لعل يضع 5 ريالات وما يبغى يشوف، يطلع له شريط انك تابع به الله. يا اخوان، طفل اقترح هذا الاقتراح لانه عاش هم الدعوة، فاذا عشنا هم الدعوة ونسقنا فيها، ثم هي اختصاصات، ما نقول تسمح كل شيء، لا، ما نسمح كل شيء. اعتمد في موضوع، هناك فرض كفاية وفرض عين، إذا قمت بفرض العين في جانب عليك بفرض الكفاية، وكل منا يقوم بجانب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذا ما أقوله، ومن الحديث توسع لو أردنا، لو نضيق الوقت تبينت لكم هذا الاهتمام. المهم أن كنا كما قال تعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. إذا كنا كذلك اطمئن، والله سينفع الله نفع عظيم، وفي ذلك مباركة عظيمة. وهناك أولويات وهناك اختصاصات، ومن لم يستطع شيئا فدعه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم.
هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ، هل من انشغل ببعض أمور الدعوة كالمراكز الصيفية وغيرها هل له عذر في عدم القيام بهذا المشروع؟
يا أخوان هذا المشروع ليس فرض عين، هذا المشروع فرض كفاية، عقل فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولكن هل قمنا بفرض الكفاية؟ إذا كان أبو الأخ في مركز صيفي قام بواجب أهم من الواجب الذي قام به، فلا، هو أساس ثغرة، كل منكم على ثغرة، فليكن دوره في المراكز أن يتولى تدريب الناس أو ذهاب الناس إلى هذه المناطق فيشاركهم في الأجر، لا يشترط على فرض كل واحد منا أن يقوم بهذا الأمر. ثم هذا الأخ في المركز الصيفي إذا انتهى المركز يشارك في رحلة المركز، يشارك في رحلة أخرى، يشارك أثناء الدراسة، ليس بالضرورة هذه الأيام، بمعنى لا تترك يا أخي عملا أنت تقوم به الآن إلى شخص قد لا يقوم به وتبدأ هذا العمل الآخر، لا، العمل الذي بيدك لا تبقى فيه، فإن توفرت لك فرصة عاجلا أو آجلا فأدي هذا الدور.
السؤال الأخير يقول إن التخطيط للصحة والنظرة المستقبلية يتطلب ذلك، يتطلب ذلك العمل المرحلية في الدعوة، ولكن المشاهد والملاحظ أن ذلك لا يحدث عند الكثير من المربين في مجال الدعوة، حيث أن عملهم تفكيرهم رتيب لا يتغير ولا يتطور إلى الأفضل، فهل من كلمة عن المرحلية في الدعوة؟
نعم أيها الأخوة، هذا السؤال مهم للغاية، وهذا المشروع لعله من مرحلية الدعوة التي يجب أن نهتم بها، لأن الأعداء الآن يسابقوننا على أماكن كثيرة، العلمانيون، الحداثيون، المنافقون يتسابقون على غزو مناطق ذكر، وقد رأينا شيئا عيانا في هذا الجانب، فلماذا نحن لا نوجه دعوتنا إلى الناس جميعا وإلى القرى والهجر، ونعلن هذه الدعوة ليكون هؤلاء في القرى خير عون وحماية عند هجوم أعداء الله على ديننا. أعطيكم مثال بسيط، عندما جاء موضوع قيادة المرأة للسيارة كان لبعض القرى والهجر دور عظيم جدا في استنكار هذا الأمر، فإذا نحن نريد أن نربي هؤلاء ليكونوا سندا للدعاة ولطلاب العلم، وعن طريقهم تنتشر رسالة الإسلام، وليكونوا أنتم تعلمون أن هذا البلد مستهدف يا أخوان، وبلاد المسلمين جميعا مستهدفة، لكن بلادنا مستهدفة وهي بلاد التوحيد، مستهدفة من داخلها ومن خارجها، من اليهود، من النصارى، من الرافضة، من الخرافيين، من العلمانيين، من المنافقين، فحسنوا أنفسكم، حسنوا مجتمعكم، والله لن يدافع عن هذه البلاد دفاعا حقيقيا ثابتا كما يدافع عنها أهل التوحيد وأهل العقيدة، لأن أهل المطامع المادية، أهل المناصب، يبقى دفاعهم مرتبط بقضايا كثيرة، أما صاحب العقيدة، صاحب المبدأ، هو الذي يدافع عن دينه، يدافع عن بلده، يدافع عن أمته، يدافع عن مجتمعه. نحن نريد أن نعد أمتنا، الآن القرى تغزوها قضايا كثيرة في قضايا المستوصفات، المستشفيات، غيرها، الاختلاط، كيف نبصر الناس، كيف نفهم الناس، كيف نفقه الناس، تجار المخدرات يعبثون في القرى والهجر، أصحاب المصالح المادية السيئة. يذكرني أحد الأخوة أن واقف، اسمعوني لأن ختام هذه الكلمة، يقول كنت واقفا عند في إدارة المطبوعات في الرياض، فدخل رجل له هيئة وله شكل وقال أريد أن أفتح محل فيديو في قرية كذا، لا أريد أن أذكر اسمها، والله ترى ما فيها ولا فيديو، يقول بحماس، فكلمه المسؤول قال ما غير مسموح الآن فتح محلات الفيديو، قال لابد يا أخي ما تصور من القرية ما فيها ولا محل فيديو، أعوذ بالله كيف يعيش أنا ما عندهم فيديو، فالمال وأصر على الموظف، ولما ضغط عليه وتكلم عليه بقوة وحاول أن يستخدم قال له لا أستطيع، ما استطيع. فصرفه وجزاه الله خيرا. تصور هذا الحماس العجيب لفتح محل شرطي في قرية. بعض المدن لا يوجد فيها تذكرات إسلامية، بعض المدن لا يوجد فيها مكتبات إسلامية. يذكرني والله بعض الأخوان في مدن لا يوجد فيها هذه الأشياء، وهؤلاء يلاحقون القرى قرية القرية يفتحون فيها محلات الأغاني. وأبشركم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيذكر في الأرض. والله أخوان رأيت بعيني محلات استوديو أغاني تحول إلى محلات تسجيلات بكاملها، وبعض محلات التسجيلات فتحت مشروع استبدال الشريط. والله إن أحدهم ذكر لي ولا أذكر الرقم بضعة آلاف تسجل في فترة قصيرة من الأفلام ومن الأشرطة السيئة. الناس مقبلون فيهم خير يا أخوان، عندهم استعداد على الفترة، لكن نحن مقصرون، نحن مهملون. الناس فقط حرك هذه الفترة وفيهم الخير كما قال سيد رحمه الله على الغشاوة، إذا زيلت هذه الغشاوة يعودون إلى فطرتهم وإلى الخير. فالله الله بادر والعمر قصير يا أحباب. وإذا قدمتم على الله جل وعلا تقدموا معكم الأعمال الصالحة لعلك يوم القيامة تجد الأجر العظيم العظيم. من أين؟ أنك اهتدى على يدك واحد أو عشرة ثم اهتدى بعده آلاف. كم سيجد عدد من الدعاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مكافر من الأمم يوم القيامة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كم من الأجر العظيم رحمه الله له في هداية هذه المنطقة في الجزيرة على يديه بعد الشرك. الشيخ عبد الله القرعاوي في منطقة جازان قلت والله هذا هو الذي يغبط مثل هؤلاء. لا يغبط التاجر فلان وفلان إلا إذا وضعوها في طاعة الله. فاسألوا أنفسكم يا أحبتي، ماذا عملتم؟ ماذا قدمتم؟ ما هو دوركم في هذه الصحوة المباركة؟ ما هو دوركم في حمايتها؟ ما هو دوركم في حماية الإسلام؟ أهل الباطل يشتغلون ليل نهار، يعملون ويكثرون ويفشلون ويعيدون التجربة، والواحد منا إذا عمل قليلا تعب أو نخبره ثم يتغير أحواله. فهذه دعوة لكم المرحلية المهمة، النظرة البعيدة بعد 20 سنة، واطمئنوا فالمستقبل لهذا الدين، المستقبل للإسلام يا أخوان. والله يا أخوان لن نضر الإسلام إذا تأخرنا، وإنما نضر أنفسنا. وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فابدأوا بأنفسكم وجدوا واجتهدوا وأبشروا، أبشروا يا أخوان بالنصر العظيم، وبأن جهود الأعداء وابتلاء الامتحان مهما حاولوا ستكون إلى وباء وإلى وبال بإذن الله. هذا ما أوجه لإخوة الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أتم هذه المحاضرة، ونرجو منه أن ينفع بها من سمعها وأن يجعلها في ميزان أعماله وفي ميزان أعمال الشيخ. ونشكر لكم حسن الاستماع.
أيها الأخوة، بموجب ذهب في تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9834.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم باسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.